بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل سبق أن قربنا تعريف الحكم الشرعي بأنه النسبة الاعتبارية القانونية الناشئة من الإرادة الإلهية التي توجه السلوك الاختياري للعباد نحو الكمال، والتي تحقق موضوعا لإدراك العقل حسن التعبد به، أي التسليم والطاعة. هذا الأمر الذي ذكرنا وقفنا عند أجزاء التعريف وفقراته، وكان من أواخرها هو ما ورد في التعريف التي يعني هذه النسبة القانونية الاعتبارية التي تحقق موضوعا لإدراك العقل حسن التعبد به. فقد ذكرنا أن الحكم الشرعي يحقق موضوع لحسن التعبد بالحكم الشرعي، وهذا الحسن حسن عقلي، وقلنا أن هذا الجزء من التعريف، هذه الفقرة من التعريف، هي في حقيقتها تمثل الخاصة بالنسبة إلى الحكم الشرعي. على أي حال، استشكلنا على هذا التعبير، ثم أجبنا عن الإشكال، ووجدنا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتعميق. الإشكال كان كالتالي: أن ما يحقق حسن التعبد ليس هو الوجود الواقعي للحكم الشرعي، بل هو وصول ذلك الحكم إلى المكلف. ومن هنا نجد أن من لم يصل إليه الحكم الشرعي في كثير من الأحيان لا يحكم العقل له بحسن طاعته، خصوصا إذا ما كان عنده أي احتمال بالنسبة للحكم، مش عنده غفلة، بعض الأحيان عنده احتمال العقل يحكم بحسن الطاعة ولو رجاء. أنت تحتمل مثلا وجود صلاة مستحبة في ليلة الرغائب على سبيل المثال، فإن جئت بها رجاء العقل يرى حسن فعلك، فعلى تقدير وجود الصلاة المستحبة يكون الاتيان والامتثال الرجائي محققا، يعني مناسبا لحسن التعبد بذلك الحكم المحتمل، وهو استحباب الصلاة الخاصة. أما إذا كان العبد غافلا غفلة مطلقة عن الحكم الشرعي، فلا موضوع لحسن العقل بالامتثال، بل ربما نجد أنه إذا تحقق تخيل الحكم الشرعي بلا أن يكون له واقع، فالعقل يحكم بحسن الامتثال، بحسن الالتزام بذلك الحكم. فمن حسب أن مثلا عليه التكليف بصلاة الجمعة، وكان في الواقع في زمان الغيبة من باب الفرض، كان في الواقع في زمان الغيبة ليس هناك تشريع لصلاة الجمعة، هذا الذي هو يحسب هذا الأمر، العاقل يحكم عليه بحسن تطبيق، بحسن اتيان بصلاة الجمعة حتى لو هي بالواقع ما موجود تشريع لها في زمان الغيبة. وهذا يعني ماذا؟ أن موضوع الحسن نحن نوصل إلى هذه النتيجة، اللي هي هذه النتيجة خطيرة مخالفة لما ورد في التعريف، أن موضوع الحسن ليس هو واقع الحكم، وإنما موضوع الحسن العقلي بالتعبد هو الوجود التخيلي الذي في المخيلة يحصل، يعني أقصد تخيلي الوجود التخيلي للحكم الشرعي سواء طابق الواقع أو خالفه، لأنه في حالة المخالفة للواقع أيضا نشوف أدنى حسن، في حالة أصلا الغفلة التامة عنه وماكو إلى أي وجود في الذهن نشوف أصلا ما يوجد عندنا حسن عقلي. واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذه الفقرة أصلا راح تكون غير مناسبة لتفسير الحكم الشرعي بها. هذا الإشكال قلت لابد من التفكيك بين الملازمة الكبروية الكلية المأخوذة بنحو القضية الحقيقية الشرطية والتي مفادها كلما حكم الشارع بحكم حسن التعبد به، والحاكم فيها هو العقل، الحاكم في هذه القضية هو العقل، وبين تفكيك بين هذه القضية وبين إحراز تحقق صغراها وعدم إحراز تحقق صغراها. في بعض الأحيان يحصل خلل في الصغرى في تشخيص الصغرى، فإذا حصل خلل في تشخيص الصغرى ربما نقع ببعض المحاذير التي ذكرت في الإشكال، لأن هو الأمر حتى يصل إلى حالة العمل لا يكتفى فيه بأن تتحقق لدينا الكبرى ويذعن بها العقل، بل يحتاج إلى تشكيل قياس، قياس استثنائي. بعد الكبرى تذكر الصغرى التي تبين تحقق الموضوع الوارد في الكبرى، يعني نقول لكن العقل حكم، لكن الشرع حكم بهذا الحكم. إذا قلنا لكن الشرع حكم بهذا الحكم شو تصير النتيجة؟ العقل يرى حسن الامتثال لهذا الحكم الذي حكم به الشرع، ولكن هذا حتى تصير القضية جزئية تصل إلى النتيجة النهائية. إحنا الاشتراط الذي الخاصة التي أخذناها في التعريف هي ما كانت مرتبطة بالصغرى، هي مرتبطة بأصل الكبرى. الخصوصية إحنا مو قلنا بأن نحو يحسن التعبد به، الخصوصية التي أخذناها ما هي؟ هي الكبرى، وهي أنه العاقل إذا عرف هذا الأمر هو سيحكم بماذا؟ بحسن التعبد به، مو إلا شخص في هذا المورد أو في ذلك المورد. العقل بمجرد أن يعرض عليه أن الشارع قد حكم فهو يحكم بماذا؟ بحسن التعبد، وهذا هو المقصود. وأما هذه إشكالية التجري وإشكالية الإنقياد وإشكال، إذن كلهن أمور متفرعة على تشخيص صغريات الحكم الشرعي. إحنا أصلا هذا مو كلامنا ولا نقصد هذا الجانب، هذه الإشكاليات بحثت في بنحو مفصل في ما بعد أو في ضمن مباحث القطع، في أواخر مباحث القطع، بغض النظر عن النتائج التي توصلنا إليها هناك أن الضابطة هي لواقع الحكم الشرعي، للوجود التخيلي للحكم الشرعي، للمركب منهما من الواقع والوصول مثلا أو أي شيء آخر، وأن هذا حسن الانقياد هو من سنخ حسن التعبد الواقعي أو هذا أمر آخر يكون إلى جانبه، هذا كله احتمالات موجودة في المسألة علميا وتحتاج إلى بحث بغض النظر عن نتائجه. أصلا ما نريد نيجي نقول ماذا بنينا عليه ومن ثم يصير الإجابة مبنائية. لا لا، أصلا الإجابة مو مبنائية. الإجابة حقيقتها أن الخاصة التي أشير إليها في التعريف المراد منها الأمر الكبروي، وهو أنه إذا حكم، إذا قضية شرطية، إذا حكم الشرع بحكم يحسن، هكذا نقول بعد ما نقول يرى العقل، يحسن التعبد به، يبقى هذا المدرك لهذه القضية هو العقل. من نقول إذا حكم فسحنا، هذه بعد قضية كبروية بغض النظر عن صدق طرفيها، أنه تحقق أو لم يتحقق، بغض النظر عن ذلك، كل أمر يحكم الشرع به له هذه الخصوصية، هذه الخصوصية الكبروية اللي العقل يجزم بها، يصل إليها بشكل تقريبا بديهي، هو أنه إذا حكم العقل، إذا حكم الشرع بشيء حسن التعبد به، هو هذا اللي نحن نقصد، وهذا موجود على كل حال. يبقى كيف يشخصه؟ يشتبه، مثل ما إذا واحد قلنا أن النبي تجب طاعته، هذا الأمر نوصل به إلى هذه القضية باللي أدلة، ولو أدلة شرعية أو أدلة عقلية، لابد تصير أدلة عقلية أولا ثم يتفرع عليها أدلة شرعية، لا بأس. يبقى أن هذا نبي لو مو نبي، هذا أصلا متنبي يدعي النبوة، هذا في المطلب ثاني. إحنا المهم من خصائص النبي أنه تجب طاعته، هنا احنا نقول من خصائص الحكم الشرعي انه تجب طاعته، يعني بهالمعنى طاعته، يحسن التعبد به، هذا التعبير ادق، مو طاعته، لانه بعض الاحيان قد يكون ما يصير به طاعه الا بشكل مباشر من قبيل الحكم الوضعي، هذا اللي احنا نريد ناكد عليه. وعليه فتكون النتيجه ان هذه الخاصه هي بنحو القضيه الشرطيه بغض النظر عن تحقق صغراها وعدم تحققها، هكذا فلنقول بغض النظر عن هذه الجهة، واضح إن شاء الله.
كلامنا في تعريف الحكم الشرعي.
أحسنت.
لما نفرض تعريف الحكم الشرعي، يعني نفرض الحكم الشرعي موجود، من يعني هو
صحيح
في الذهن، يعني حتى نقول إذا حكم له حكم الشارع.
لا، احنا مو تعريف وجود الحكم الشرعي، التعريف يعرف المفهوم شيخنا، الماهية، صحيح، بغض النظر عن وجوده وعدم وجوده، هذا الفرض انه لابد نفرضه موجود ثم احنا نعرف الحكم الموجود، ما إلى يعني ما إلى مبرسات اي شيء تريد تعرف.
السابقة كانت الخطاب
شيخنا، حتى الخطاب نفس الشيء، بغض النظر موجود لو ما موجود، انت اي شيء تريد تعرفه تاخذ وجوده، لو انت تريد تعرف الماهيه، انت تريد تسوي اتحاد ماهوي بين المعرف والمعرف، هذا عن ذاك، بغض النظر عن موجود لو ما موجود، تريد تعرف شريك الباري يعني ما يصير، اللي يكون موجود يلا تعرفه، شنو هذا يعني الفرض هذا على اي اساس؟ فرض منطقي، شنو فرض اصولي، منين هذا جاي الفرض اللي تدعوه؟ في كلامنا اقول هذا ما فد هيك يعني استنباط في غيره من كلامنا ما الى اساس تستنبطوا، لانه صار موردين تجزمون تقول لابد ان يكون موجود، ما الى يعني هذا الكلام بلا حجه واضحه. وحتى بنقول الخطاب او قلنا اي شيء اخر، فاذا قلنا الخطاب او فلو فرضنا واحد يريد يعرف بغض النظر عن وجود الخطاب خارجا وعدم وجود الخطاب، بغض النظر عن وجود الطلب كما عرفه البهائي رحمه الله او عدم وجود الطلب، ما شنو اثر القضيه؟ الفقره السادسه والاخيره في التعريف، احنا قلنا في الفقره السابقه يرى العاقل حسن التعبد، ثم شرحناها قلنا التعبد اي التسليم والطاعه. هنا في هذه الفقرة الأخيرة السادسة نريد نشرح المراد من التسليم والطاعة. أو بالحقيقة لأجل توضيح المراد من التعبد بدرجة أوسع من هذا المعنى الارتكازي الذي نعرفه في معنى التعبد، وهذا مهم جدا. المراد من التعبد البناء على أمر له جانب عملي من حيث كونه عبدا، يعني بناء العبد على أمر له جانب عملي من حيث عبوديته للمولى وتبعيته المطلقة له. فمثلا الأمر لتكوين الصرف، هذا بعد من قلت تعبد؟ مثلا إذا واحد يبني على أنه الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وحده لا شريك له، الأمر تكوين، فهذا بحيثية التكوينية من نقول عنه تعبد؟ هذا يجب الإذعان به حقيقة من الحقائق. نعم، إذا أخذت بنظر الاعتبار أنه الذي يبني على الشريك سيكون ماذا؟ سيتبع الشريك، سيتأثر به، نعم راح يصير بجنب تعبدي، ولكن هي كحالة طبيعية، هذه بعد من نقول عنها تعبدية القضية. أن تعبد كأنه مأخوذ فيه هذه الجهة، الجهة العملية، مو إلا يكون هو إلى أثر عملي مباشرة، فيه جنب عملية ولو بالواسطة. هذا المراد. فالعبد مثلا حينما يعرف حكما للمولى، هو يبني على أنه يقبل للمولى ويبني ويأخذ ويتبنى ما يقوله مولاه، غير أنه يطابق عملا ويلتزم به، هذا شيء آخر. وهذا كما يتحقق بقصد الامتثال أو بالامتثال اللي هو أمر قصدي، لأن الامتثال مو مجرد المطابقة والموافقة، احنا عندنا حكم عقلي بقبح مخالفة المولى. هذا قد يقدر يحقق العبد حتى بلا قصد. فإذا المولى حكم بحكم هو تجنب أنه يلتزم به، الحكم يعني منع من أمر هو تجنب أنه يرتكبه بلا أن يكون قاصدا التبعية للمولى، وهنا لم يخالف فلم يرتكس في قبح المخالف، ولكن هو لم يمتثل ولم ينل حسن الطاعة. ما راح، إذا ما كان عنده هذه الحالة العبودية للمولى وأن هو يلتزم لأجل هذا، لأجل المولى، واضح إن شاء الله. بينما إذا المولى أمر بشيء وهو وافقه، هو مفروض متعبدي، وهو وافقه عملا من دون قصد، ما نقدر نقول هو هذا أدرك حسن الطاعة، هذا لم يقع في قبح المخالف والمعصية صحيح، ولكن ما نقدر نقول أدرك حسن الطاعة. حسن الطاعة متى يدرك؟ إذا كان ناشئ من التعبد والقبول من المولى، صحيح. زين، إذن هذه النقطة ما قبل العمل الخارجي العبادي التعبدي الذي يتعبد به، شنو هي حقيقته؟ خلينا نحللها. هذا يعني جانب مهم جدا في العلاقة بين العقل والحكم الشرعي، وهذا هو من أهم أغراضك أنت كباحث في الأصول، لابد أن تعرف هذه القضية، لأن هذه جدا تترتب عليها آثار. هذه الجهة إذا ندقق بها، نخليها تحت المجهر، نجد أن فيها البناء على التبعية للمولى فيما يبني عليه، فيما يصدره من تشريعات، من تقنين، بدونها ما راح يصير عنده حالة اتباع للمولى، تبعية للمولى. مثلا واحد كان يخشى من أن تنزل به عقوبة الحاكم الذي نصبه المولى الذي يتابع المخالفين، فهو يتجنب التعرض إلى الحدود التي جعلها المولى، فقط يريد يتشفى يعني شرور الحدود. هذا شنو نقول عنه؟ عنده عبودية للمولى، هذا عنده عبودية لنفسه، وعنده تبعية للحاكم الذي يحكم. أي حاكم تبدل الوجوه وتبدل التوجهات، مو بس الوجوه، هو أيضا يريد يتجنب العقوبات الدنيوية. هذا ما تقول عنه عنده عبودية. ليش؟ إن هو يريد يخلص من الضرائب مثلا، يريد يتجنب العقوبات، السجون، الضرب، التعذيب، كذا، القتل، هذا همه. أما اللي هو لا، باني على اتباع المولى وتبني ما يقوله المولى والالتزام بما يبني عليه المولى، يشعر أن هذا هو جزء من التزام. هذا نقول عنه عنده تعبد، لأن هو باني على أن يحكم في قرارة نفسه بما يحكم به الشارع تبعا للشارع. يعني هو عنده حكم في نفسه مضاهي لحكم الشارع، لكنه من حيث تبعيته للشارع، مو هو عنده حكم الخاص، هو مو حاكم، هو عبد، هو تابع. فمن حيث أنه عبد هو يحكم بذلك. هذا الأمر مشترك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فمن لا يحرم حرام الله ولا يحلل حلال الله، ما عنده تعبد بالأحكام التكليفية، ولكنه على حد من لا يبني على ما يحكم به الله سبحانه وتعالى من أحكام وضعية. فإذا حكم الشارع بأن هذه الكعبة قبلة، هو ما يشوفها قبلة، ما عنده تعبد. إذا حكم الشارع بأن هذه المرأة زوجة، هو ما يشوفها زوجة، هو عنده مقاييس أخرى للزواج، ما عنده تبعية، ما عنده تعبد. هاي مو قضية طاعة وامتثال أو عمل والتزام. حتى بنحو كبروي، إذا فرض في الشارع أنه يجوز للولي أن يزوج ابنته، وهو كان يقول لا، هذا تصرف في هذا الإنسان بلا حق، فإذا الولي زوج ابنته أنا أرى الزواج باطل. أصلا لا يوجد واحد زوج ابنته الصغيرة أصلا، خلنا نفترض هكذا بغض النظر عن وقوع خارجا وعدم الوقوع. هو واحد يقبل القانون وواحد يرفض القانون. إذا هو ما قبل القانون يعني ماذا؟ يعني ما عنده تعبد وبناء على القانون والتزام به، التزام نفسي أقصد مو عملي، يلتزم به. يعني هو يبني في قرارة نفسه، يبني على ما بنى عليه الشارع. إذا ما عنده هذا الأمر بعد ما عنده تعبد. هذه النقطة هي النقطة المشتركة بين الأثر العقلي للحكم الشرع التكليفي والحكم الشرع الوضعي. فبعد احنا ما عندنا جامع مشترك، ما عندنا خصوصية مثلا تخلينا عندنا اختلاف سنخي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي كما ذكر السيد الأستاذ دام ظله وما أشبه ذلك. لا، عندنا هذه قضية مشتركة، هذا أمر مشترك. هذا الأمر المشترك هو يصلح أن يكون في متن تعريف الحكم الشرعي، حتى شي يصير تعريف جامع لكلا شقي الحكم الشرعي، الوضعي منه والتكليفي منه. وهذا الأمر بغض النظر عن حكمه الشرعي، هل يجب الالتزام، الموافقة الالتزامية واجبة أو مو واجبة، بغض النظر عن هذا، هو العقل يحكم به، العقل يحكم بلزوم التعبد بهذا المعنى من التعبد، يعني البناء اعتباري للعبد التابع للبناء الاعتباري القانوني للشارع. هذا اللازم العقلي هو يصلح أن يكون جامعا مشتركا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. صحيح مقتضى الحكم التكليفي هو الالتزام العملي، حكم الوضع هو ما بيقتضى عملي وإنما يلزمه حكم تكليفي، ذلك الحكم التكليفي هو منشأ الاقتضاء العمل، سلمنا بذلك. ولكن هو أصل البناء على هذا التشريع التكليفي والبناء على هذا التشريع الوضعي من باب التبعية للشارع. إذا بنى على شيء وإذا شرع شيئا هذا هو من اللوازم التي يحكم بها العقل بالنسبة إلى الحكم نفسه. وحتى بعض الأدلة الشرعية التي عالجت هذه القضية اللي لعله يعبرون عنها في لسان بعض الأصوليين الموافقة الالتزامية، يعني هو يلتزم في مقام الالتزام ويبني ويعتبر هذا الأمر، وأنا أقر بأن هذه الجهة رغم شدة أهميتها لم تأخذ استحقاقها من البحث، فضلا عن أن تأخذ استحقاقها من التبليغ. معنى هي من الأمور المهمة جدا في الارتباط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أصلا هي مفتاح من أهم مفاتيح بناء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. احنا عادة نركز على الطاعة والتقوى وما إلى ذلك، هذا أصلا خلفية للطاعة ما قبل الطاعة العملية. لكن إذا جئنا إلى الكتاب الله عز وجل سنجد كثير من الأمور اللي هي مرتبطة بذلك. فلا وربك لا يؤمنون، ما قال حتى يلتزمون عملا بما تقول، شوفوا ما قبل ذلك شنو هو، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أصلا يبنون على مرجعيتك القانونية، أنت الحكم فيما شجر بينهم بالأمور اللي هي واضحة، كن أنت الفيصل فيها. هو أصل هو هذا نفسه، هو هذا أمر تعبدي من هذا السنخ. ثم بعد ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أصلا ما ذكر الجانب العملي وإنما ذكر مقتضيات العملية، المقتضيات اللي هي أمر ما بين الاعتقاد، يعني يشبه الاعتقاد والأخلاق، يعني أمر قلبي اعتقادي، يعني إلى بعد اعتقادي وإلى بعد أخلاقي بالحقيقة، مو نقول ما بين كأنه شيء يبقى متأرجح، لا هو فيه الجنبتان معا. وأيضا قال عز من قائل إنا أنزلنا التوراة، هذه طائفة من الآيات، لاحظوا كم هي مهمة وهي مرتبطة بشرائع الله والموقف من شرائع الله، وهي تخص تقريبا يعني أو تماما تخص هذا المطلب الذي نحن بصدده في تعريف الحكم الشرعي. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، به جانب حكم، الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يعني يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم مو من لم يعمل يعمل زين، انتهت القضية عند هذا الحد، لا شوفوا سياق الآيات، خلينا نقرأ بقية الآيات. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا بيان لشرائع لأحكام شرعية. إذا تسمع خلينا نكمل المطلب، الآية بها خطأ ما
صار واضح
وجه الاستدلال، أنه يحكمون بما حكم الله سبحانه وتعالى. لا هم يحكمون يعني هم يبنون على هذا الأمر، هم يصير حكمهم، لكن حكمهم من أي باب؟ مو هم حكمهم المستقل في عرض حكم الشارع، حكم التابع لحكم الشارع، هو أيضا يحكم بنفس الحكم، يعني يبني على نفس الحكم، يعني هو يوافق حكم الشارع التزاما. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له من ناحية العملية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلازم تحكم، مو بس تعمل، تحكم. أنت تحكم بما أنزل الله، شنو يعني؟ يعني أنت يصير عندك حكم نفس حكم الله في قرارة نفسك تبني عليه. يبقى هذا البناء كما قلت وأكدت مرارا ليس بناء عرضيا في عرض حكم الله، وإنما هو متفرع ناشئ من التعبد والاتباع المطلق لله سبحانه وتعالى. من هذا الباب، مو واحد يجي بعض الناس يقول إيه بلي أنا هذا الحكم مقتنع به، وهذا الحكم مو كلش مقتنع به، وهذا تبين تابع قناعته، هذا ناسي نفسه أنه هو عابد مسكين، هذا ضايع عليه أعظم الحقائق في شخصيته وهي حقيقة عبوديته. وقفينا زين هنا، ذكرت الشرائع ثم ذكر الموقف التعبدي مع هذه الشرائع، وبأي طريق؟ أن من لم يحكم فأولئك هم الظالمون، هذا بظلم وذاك بفسق، وكل واحد همات به، هذا مو مجرد حكم هيك تعبدي من الله، هو بإشارة إلى الحيثية العقلية التي تقتضي ماذا؟ أن العبد يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا أكو جهة هو العقل يدرك هذا سننبه إليه. ثم وقفينا على آثارهم، هذا استمرار الآيات نفسها، هذا يحتاج إلى تدبر حقيقة. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، شبيهة بالآيات السابقة، لكن عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أيضا أهل الإنجيل يعني من أهل الإنجيل؟ هو عيسى هو الذي جاء بالإنجيل. أهل الإنجيل يعني الذين أنزل، الأمة التي أنزل عليها الإنجيل. فهؤلاء جميعا لابد ماذا؟ شنو هو مسؤوليتهم الأولى؟ أن يحكموا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا فسق. على أي حال، وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، أنه هناك بعض الأحيان يصير بناء على حكم. وقانونك شنو؟ قانونك ما هو؟ قانونك أن ما حكم به الله هو هذا المصدر الأساسي للتقنين، هو هذا مصدر تقنينك، أو لا هذا أحد الأمور؟ ربما إحنا نستفيد من بعض التشريعات، مدرسة تشريعية محترمة تمثل تراثنا تاريخنا وهويتنا الاجتماعية وكذا، هذا صار بعد مو بناء على العبودية، هذا مثل واحد يشوف لفر التحفة أثرية في مكتبة ويتبعها، مو عنده عبودية وتبعية لله عز وجل بحيث يبني على ما يحكم به الله. هذه الخصوصية المشتركة للبحث يصل، يبدو أني أطلت يعني، هذه الخصوصية المشتركة هي وحدة، هي الجامع بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.